نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المنج الاخضر، صباح الطير يتمخضر يتغنى بهوى تلالك، صباح الخير صباح الخير صباح الخير عتراضي، صباح الخير عالفلاح اللي بيزرع بارضك، صباح البحر والملاح يرسي مركبه حد، صباح الخير عالفلاح اللي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، أسعد الله صباحكم بالرزق وهدات البال، أسعد الله صباحكم بالأخبار الجميلة التي تجبر خاطركم وتسعد قلوبكم، أسعد الله صباحكم بدين قد انقضى، بهم قد فرج، بأخبار وآمال وأحلام كنتم تنتظرونها كثيرا فحققها الله وهو القادر على ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صباح الخير للعامل، للسائق، للموظف، للأم، للأخت، لكل فلسطيني كادح حاول اليأس يأتيه من كل مكان لكنه ما زال واثقا بالله عز وجل، فأغلق أبواب اليأس وظل متمسكا بالثقة بالله تبارك وتعالى. صباح الخير للناس اللي عارفة انه ربنا عز وجل ارحم فينا من امنا، بحبنا وحنون علينا اكثر من امنا، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لله ارحم بعباده من المرأة بوليدها. صباح الخير للي كل يوم بيقول يا رب هموم كثيرة واحزان كثيرة وتعبان ومهموم وسكرت الدنيا في وجهي، لكن ما زال متمسك بالامل، الأمل يا رب، قولوا يا رب.
كترت أغاني الحزن، كترت أغاني الحزن، بدنا بدنا أغاني فرح، الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرح، لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحهم، الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرحهم، لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحهم، صبح ومساء بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم.
تقبلوا تحية طاقم العمل محمد مطر اعدادا وتنفيذا، عبد الرحمن حجازي من الهندسة الإذاعية، تحياتي لكم محمود زكي العمودي من وراء الميكروفون.
قطر قهوتكم بشبابك التفاحة، مرش قطر قهوتكم بشبابك التفاحة،
حبايبنا ومستمعينا الكرام. قبل ما نبدأ ببعض النقاط اللي حابب أتكلم فيها، أول شيء تجي نحسبها ماديا، يعني احنا شو بنشتغل، شو دخلنا، شو وقعنا، شو ظروفنا، شو حصارنا، وحنوصل لمرحلة انه فيش مجال، فيش امل، فيش مستقبل، فيش تغير للحال. هذا لما انسان ليس له علاقة بالله تبارك وتعالى يتحدث فيها ماشي براحتك، لكن شعبنا الذي وجد الله عز وجل معه في كل وقت وفي كل آن وفي كل حين. كان الله تبارك وتعالى يعطينا الآية تلو الآية تلو الآية بأني معكم أسمع وأرى، وأني اصطنعتكم على عيني، وأني سأفرج كربكم، وأني معكم، وأني وأني. كان يعطينا في كل وقت، في الحرب وفي السلم كنا نجد معية الله تبارك وتعالى و يعني جنود الله عز وجل. أفنيأس؟ أنا كنت الصبح يعني جاي على الشغل مع أحد الإخوة فتحدث بكمية يأس بتهد جبال، فقلت له معضلتك مشكلتك همك وجعك أكبر من قدرة الله تبارك وتعالى؟ قال لي لا. قلت له أعظم من رحمة الله تبارك وتعالى؟ قال لي لا. قلت له أقرب إليك من ربك تبارك وتعالى؟ قال لي لا. قلت له قل يا رب، قل يا رب، وبإذن الله ستنتهي هذه الابتلاءات عاجلا غير آجل، سنكسب أجرها وسنأخذ منحتها بإذن الله تبارك وتعالى عاجلا وآجل إن شاء الله.
يرضون لو ما يرضون بعيوننا نخليكم،
بعيوننا نخليكم،
يلي هواكم ممنوع ما نقدر نسميكم،
ما نقدر نسميكم.
طيب مستمعينا الكرام، نتكلم في نقطتين قبل ما ندخل في فقراتنا اللي بدنا نتكلم فيها اليوم إن شاء الله. النقطة الأولى، 6-7 ساعات بدون وسائل تواصل اجتماعي، بدون فيسبوك، بدون انستغرام، بدون تويتر، بدون هذا العالم اللي تلتين وقتنا عليه. طب شو ممكن نستفيد من هذه الأحداث اللي صارت؟ أنا بالنسبة لي بتكلم في نقطتين سريعتين. النقطة الأولى، معقول إحنا نغلب أمريكا؟ معقول إحنا نهزم الاحتلال؟ هذا التقدم وهذه الحضارة وهذه التكنولوجيا وهذه الصواريخ وهذه وهذه وهذه. ما حدث بالأمس يا جماعة الخير رسالة واضحة، فيسبوك ميزانيتها ربما تفوق ميزانيات دول كبيرة، هذه الميزانية تفوق تويتر وفيسبوك وهذه الشركات، مليارات تصرف عليها، أنظمة متقدمة بشكل رهيب، لحظة واحدة كله بح خردة. حتى الموظفين لم يستطيعوا الدخول إلى مبنى شركة فيسبوك لإصلاح الأعطال، لأن المغناط أو الكروت الذكية التي تسمح بمرورهم إلى المبنى أيضا تعطلت. فما بالكم في أمور أخرى؟ يتفوقون علينا بالتكنولوجيا، في لحظة واحدة التكنولوجيا بتصير خردة، ليس بيننا وبينهم شيء. فهذه تعطينا ثقة وتعطينا أمل وتعطينا دافع وتعطينا دليل لمن في قلبه ريب أو بعض الريب إنه قادرين في لحظة واحدة قد يبدل الله الحال إلى حال آخر. وهؤلاء الذين يتعالون علينا بجبروتهم وقوتهم وتكنولوجيتهم و في لحظة واحدة قد يصبحوا مش العالم الثالث، العالم السابع. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وإن شاء الله سنقتلع هؤلاء وسننتصر على هؤلاء وسنأخذ حقنا من هؤلاء. وكل ما يجعل بعض الناس تتريب إنه الله أكبر إحنا بدنا نغلب أمريكا وإسرائيل في لحظة واحدة بالأمس أعطاك الله عز وجل دليلا عمليا واضحا إنه ما في مجال تيأس لحظة واحدة. الموضوع الثاني، شفتوا قديش احنا غرب عن اهلنا وازواجنا واولادنا وحبايبنا؟ 7-8 ساعات بالامس امبارح او اكثر بدون فيسبوك، يعني بدون جوال. الجوال احنا ليش ماخدينه اصلا؟ فيسبوك وتويتر انستغرام كذا، الاتصال بيجيك اتصالين ثلاثة في النهار انكترت، وبعديها طول النهار قاعد على وسائل التواصل الاجتماعي. امبارح فيش وسائل تواصل اجتماعي، فيش جوال، رمينا الجوال ركننا على شقة، لقينا زوجاتنا واولادنا وابنائنا وامهاتنا واحبابنا. شيء آخر بتذكرت امبارح، حتى أبو الفرجين هذا لما سافر يومين على كندا ولا أسبوعين ورجع قال مين هذا؟ هذا أخوك، والله ما عرفته من أسبوعين. ونحن هكذا وجدنا غربة عن أهلنا وعن أحبابنا وعن عائلاتنا عن مجتمعاتنا عن أرحامنا، وكأننا نكتشف بهذه الأشياء من جديد، لأنه فعلا ساعات طويلة تأخذ من أيامنا وأوقاتنا وأعمارنا هذه الجوالات وهذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا يعطينا كمان مؤشر أنه لا، خليكم أقرب إلى أبنائكم وأزواجكم وعائلاتكم، تقربوا إلى أهليكم وأسركم أفضل. هذه الوسائل يجب أن تقنن وأن يكون لها مواقيت محددة، مش 24 ساعة، مش تلهينا عن أبنائنا وعن زوجاتنا وعن أهلينا وعن مصالحنا وعن مشاغلنا. بدها إعادة تفكير. دروس كثيرة نتعلمها من توقف وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذا ما أحببت أن نتحدث به. في موضوع تاني حنتكلم فيه قبل ما نأخذ أول اتصال، دقيقتين على السريع إن شاء الله. والله أنا فلسطيني وأفتخر، أنا فلسطيني وراسي مرفوع في السماء، لكن في ناس بتحاول توطي روسنا لسابع أرض للأسف. لما نشوف مبارح في الضفة هذه المظاهر وهذه الخلاعة وهذه الخمور وهذا التراقص وهذه المهرجانات التي لا تمت لا لإنسانية ولا لدين ولا لأخلاق بصلة على أرض فلسطين الطاهرة برعاية السلطة والمباحث والشرطة، فهذه قمة الحقارة وقمة الانحدار الأخلاقي. في نفس الوقت سبحان الله مجاهد نوفل شيخ بيقول للناس الجنة والنار والله والرسول بيحبسوه، لكن عندما تتمايل النساء على الرجال وعندما تدور كؤوس الخمر وعندما تقام هذه المهرجانات المخزية والحفلات الماجنة التي لا تعبر عن أي شيء يمت لفلسطين بصلة، تتبناها السلطة وأجهزة السلطة وقيادات السلطة. حسبنا الله ونعم الوكيل على من يريد أن يسيء إلى صفحات شعبنا المضيئة الناصعة المشرفة. نحن بطبعنا ملتزمون، نحن بطبعنا يعني ما عندنا هذه الأمور بتاتا، لكن يحاولون إدخالها لتفسد علينا أخلاقنا وشبابنا وجيلنا الذي أثبت مرة تلو المرة أنه ما زال متمسكا بترابه بأرضه بقضيته بفلسطين بدينه بقدسه بأقصاه بعروبته بهويته، لكن يحاولون عن طريق هذا المجون وهذا الفسق وهذا الانحدار الأخلاقي المذموم الذي ليس لفلسطين ولا للإسلام ولا للعروبة ولا لشبابنا ولا لفتياتنا علاقة به، يحاولون إقحامه في مجتمعاتنا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. المساجد حولوها لبارات وحولوها لمقاهي وحولوها لبيوت للأسف نجسة. هذا ما تحاول السلطة فعله. افتحوا على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت، تشوفوا الحفلات الماجنة الساقطة الهابطة التي لم نتخيل يوما أن تحدث، لكن سلطة بهذا التوجه وبهذه الأخلاق وبهذه القيادات الفاسدة ستفعل أكثر من ذلك. خمور ومخدرات وكؤوس وراقصات وتمايل، وكأننا في أمريكا أو بريطانيا، والله يمكن أكثر كمان. هذا ما تحاول السلطة أن تجره على شعبنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نحن متمسكون بأرضنا بهويتنا بثقافتنا بعروبتنا بإسلامنا، وهذه المظاهر ستختفي مع من يحاول إدخالها إلى مجتمعاتنا. طيب مستمعينا الكرام، سنتحدث في عدد الموضوعات، تواصلوا معنا على هواتف الإذاعة، نستقبلكم على العين والرأس. حنتكلم اليوم إن شاء الله عن الطلاق الغيابي في المحاكم. الطلاق الغيابي، شو الطلاق الغيابي وشو حكمه وشو شروطه. كمان حنمر شوية على الازدحامات المرورية التي تشهدها بعض المناطق بفعل حواجز الشرطة. حنتكلم عن موضوع الرواتب وموعد صرفها. حنتكلم عن مطالبات القطاع الخاص بعد الوعود بتسهيلات. حنتكلم عن يوم المعلم العالمي، كل أيامنا يوم المعلم واحترام المعلم على العين وعلى الرأس. نرحب بالدكتور عمر النوفل، رئيس استئناف محكمة غزة. دكتور عمر السلام عليكم، استاذ صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا.
حياكم الله دكتور. الطلاق الغيابي، لو أردنا أن نقرب الصورة أكثر للمستمع الكريم.
نعم، يعني الطلاق ينقسم إلى عدة أقسام، فهنالك طلاق رجعي وهنالك طلاق بائن. والطلاق الرجعي هو طلاق يعني بعد الدخول يملك الزوج بإمكانه أن يوقع هذا الطلاق متى شاء، بمعنى أن الحق في إيقاع الطلاق للزوج. القانون نص على أن كل طلاق رجعي إلا المكمل للثلاث، إذا كان مكمل للثلاث يكون بائن، والطلاق قبل الدخول كذلك يكون طلاق بائن. والطلاق مقابل عوض، مقابل مال، أن تتنازل المرأة عن شيء من حقوقها أو عن حقوقها كاملة، هذا يعتبر طلاق بائن. أما الطلاق الرجعي، لعله كثير من الناس في مفهوم يعني العوام يقول هو طلاق المقتدر، طلاق إنسان يطلق ويستعد أن يدفع كامل الحقوق من نفقة عدة ومن مهر مؤجل ومن تابع مهر مؤجل، وهو يعني عفش البيت. فهذا الطلاق يستطيع الرجل أن يقوم به والزوجة غائبة أو والزوجة حاضرة، سواء كانت راضية أو لم تكن راضية، فهذا حق للزوجة، حق عفوا للزوج، يملكه الزوج بإمكانه أن يوقع متى شاء. لكن على كل الأحوال يمكن أن أقول أن الحياة الزوجية هي حياة قائمة على تقوى الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت التقوى موجودة في قلب الرجل فبالتالي لا يطلق طلاق تعسفي، ولا يطلق طلاق يعني يقصد به أحيانا أن يطلقها لفترة محددة ثم يرجعها مرة أخرى ثم يطلقها مرة ثم يرجعها وهكذا. هذا يعني ما بين التعسف وما بين يعني استغلال سلطة الرجل لحق ملكه إياه الله سبحانه وتعالى، فاستغلوا بطريقة يعني غير صحيحة وبطريقة فيها ظلم للمرأة. لكن الطلاق الرجعي هو طلاق يملكه الرجل، يستطيع أن يطلق زوجته في بيته، كان يقول لها زوجتي فلانة أنت طالق، أو أن يطلق زوجته أمام القاضي، أو أن يطلق زوجته وهي غائبة غير حاضرة في المجلس. فبالتالي هذه هي أشكال الطلاق الرجعي.
الطلاق الغيابي معمول به في المحاكم؟
نعم نعم، الطلاق الغيابي هو طلاق رجعي. الطلاق الغيابي هو طلاق رجعي، يعني كأن تكون الزوجة في بيتها ويأتي الزوج إلى المحكمة وينشئ الطلاق، فيقول زوجتي فلانة طالق، هذا هو يعني طلاق حال غياب الزوجة. ممكن تكون الزوجة مسافرة على سبيل المثال، مش موجودة في كل البلد، فيقول أمام القاضي زوجتي فلانة يعني طالق من عصمتي وعقد نكاحي، فيقع هذا الطلاق وهو طلاق لامرأة غائبة. لكن ممكن أن تكون حاضرة كذلك ويقع طلاق رجعي، يعني لو كانت حاضرة في المجلس أمام القاضي وقال زوجتي فلانة طالق، ففي هذه الحالة تقع طلقة. يعني المقصود بالطلاق الرجعي هو طلاق يملك الرجل أن يرجع زوجته أثناء العدة الشرعية، وهذا هو أصل الطلاق بالعموم، لأنه قال القانون كل طلاق يقع رجعي، إلا يعني هنالك مستثنيات، لكن الأساس والأصل أن الطلاق يقع رجعي سواء كانت غائبة أو كانت حاضرة. وهذا الطلاق الرجعي ممكن أن يكون طلاق بعبارة صريحة وهي لفظ الطلاق، أو أن يكون بالكناية، يعني إذا فعلت كذا تكوني كذا، إذا خرجت إلى كذا تكوني كذا، هذا معلق على شرط، وأحيانا قد يكون طلاق بالكناية. فإذا كان الطلاق بالكناية فيحتاج إلى نية، وإذا كان الطلاق معلق على شرط، القانون أخذ برأي ابن تيمية لابد أن يكون هنالك نية في الطلاق. يعني لو قال لزوجته إذا خرجت إلى دار فلان فأنت طالق، في هذه الحالة لو تحقق الشرط وهو أنها خرجت يقع الطلاق إذا توفرت النية، إذا توفرت النية، نية الطلاق. لكن لو كان اللفظ صريح وقال لزوجته زوجتي فلانة أنت طالق، فهذا لا يحتمل معه أي معنى ولا يكون إلا طلاق، يعني طلاق رجعي وتقع هذه الطلقة. أما مرة أخرى إذا كان الطلاق بقصد التهديد والوعيد، أو كان الطلاق معلق على شرط ولم يتم إنجاز هذا الشرط فلا يقع. أما إذا أنجز هذا الشرط تم، يعني إذا خرجت إلى بيت فلان أنت طالق، فذهبت وكان يقصد طلاقها، فيقع الطلاق. وإن لم يكن يقصد طلاقها وإنما يقصد منعها وزجرها، فالمسألة بحاجة إلى فتوى لا أتحدث بها بالعموم أمام يعني الجميع، لأن كل حالة خاصة لابد من فتوى خاصة بها، ولا أعمم في هذه المسألة.
دكتور معنا اتصال من أحد المواطنين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أستاذ.
حياك الله. تفضل.
الله يجزي فضلك سيدي. أنا طبعا صار معايا في محكمة الشجاعية، كانت زوجتي حردانة إلها تقريبا ما يقارب سنتين، وأنا بدفع نفقات وببعث لجان إصلاح كي أردها لأولادها. طبعا عندي ثلاث أطفال منها، والأطفال عندي مش عندها. فحكم علي القاضي اللي هو الشيخ اللي كان ماسك القضية بدفع نفقة كل شهر 60 دينار أو 55 عفوا.
طيب.
فكنت أحيانا ألتزم، وأحيانا تجيني أوقات ما أقدر أدفع 55 فيتراكم علي، تجيني الشرطة تشرد من الشرطة أقعد فترة طويلة. فالآن في الدين اللي احنا بنعرفه المعروف في الدين، وإن خفتم شقاق بينهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الآن احنا قلنا لهم، أنا يا عمي قلت لهم يا عمي أنا بجيب حكم من أهلي. قال لي القاضي لا، احنا بدنا نجيب الحكام من عندنا، وراحوا جابوا حكام من عندهم ودفعونا 100 دينار، لكن حسبي الله ونعم الوكيل، دفعونا 100 دينار لكل حكم من الحكام الاثنين، وحكموا بما لا يرضي الله، وحطوا علي انه من عشان الشقاق عملها رفعت دعوة شقاق ونزاع، فحطوا علي مبلغ دفعا للضرر، عملها طلاق غياب القاضي. فجاءت قال لي انه حكموا لها الحكام الاثنين اللي هم حطتهم المحكمة بمبلغ 3800 دينار اني ادفعهم لزوجتي. طبعا انا قلت له انا مش موافق على القرار هذا. فالجلسة اللي اجت مباشرة بعدها بعد 10 ايام تفاجأت انه جاييني قرار، اخذوا قرار بالطلاق غيابي دون ما انا ما اكون موجود. رجعت للقاضي قلت له على كل انا ما طلقت زوجتي، وموضوع الطلاق غيابي هذا احنا ما بنعرف فيه، لكن بدها تروح بلا مؤاخذة تتزوج بالحرام.
طب خلينا يا اخوي خلينا شوف بس الدكتور عمر سمع القصة كاملة الآن. نعم. التفصيلات عند الدكتور مش عندنا. تفضل يا دكتور.
سمعت يعني هو الآن خلط بين مسألتين، خلط بين مسألة يعني قضية النفقة وبين دعوة تفريق للنزاع والشقاق. قضية النفقة هو حكى انه انحكم عليه 55 دينار. موضوع النفقة حق واجب لينفق ذو سعة من سعته، هذا قرآننا يعني. فبالتالي النفقة واجبة على الزوج بمجرد العقد، فكون الزوجة غير موجودة في البيت في بيت أهلها نفقتها واجبة عليه. فمسألة النفقة مسألة منقضية منتهية، مش هي حديثنا، وإنما حديثنا إنه الزوجة رافعة على زوجها دعوة تفريق للشقاق والنزاع. شو يعني تفريق للشقاق والنزاع؟ إنه يعني زوجها ضربها، زوجها شتمها يعني بما لا يطاق معه العشرة وفوق حد التأديب، بمعنى إنه هو أوقع عليها أذى. نتيجة هذا الأذى تم رفع الدعوة إلى المحكمة. الآن المحكمة يعني بعد فترة من الزمن لكون الدعوة يعني سواء ثبتت أو لم تثبت، وفي الغالب هي الدعوة اللي بتحدث عنها دعوة لم تثبت أمام القاضي. فالقاضي في هذه الحالة بعد 6 شهور من إرجائهم للصلح، بعد 6 شهور وبتتقدم الزوجة بدعوة مرة أخرى تؤكد أنه في ضرر واقع عليها، فالقاضي يحيل المسألة إلى حكمين. الحكمين لهم شروط، إذا كان في حكمين من طرف أهل الزوج ومن طرف أهل الزوجة بيكونوا هم أولى، أما إذا كان حكم واحد من طرف الزوج ما بصح يكون طالما ما فيش من طرف الزوجة. في هذه الحالة المحكمة هي التي تختار الحكمين، والحكمين مخدين يعني أو يحوزوا على شهادة خبرة في هذا المجال، ومعهم تصريح من المحكمة أن يزاولوا هذه المهنة وهي مهنة التحكيم. فمثلا انهم اخذوا 100 دينار 100 دينار هذا يتعب للحكمين، لكن الحكمين اللي قاموا فيه انهم جلسوا مع الزوج عده جلسات، وجلسوا مع الزوجه عده جلسات، واستمعوا للطرفين وقدروا انه في ضرر واقع من الزوج على زوجته وليكن 70%، ومن الزوجه على زوجها وليكن 30%. في هذه الحاله القاضي يوقع نسبه الضرر على المهر، وليس أمام القاضي إلا أن يحكم بالتفريق. هو قبل بالحكم ولا هو لم يقبل بالحكم، هي لم تعد زوجته بعد الحكم، والحكم اكتسب يعني الدرجة القطعية أنه صدق من محكمة الاستئناف، فمعنى ذلك أنه أصبح حكم قطعي يقبل أو لا يقبل، هي لم تعد زوجته من الناحية الشرعية، وهذا اسمه التفريق بأمر القاضي، التفريق بحكم الحاكم، فهذا أمر ملزم سواء حضر أو لم يحضر. الحكمين ما بيمشوا في الدعوة بدون ما يروحوا للزوج ويقعدوا مع الزوج عدة جلسات، لكن هو قصر في حق نفسه وهو ممتنع ولم يذهب إلى المحكمة، فبالتالي كان حكم المحكمة، حكم المحكمة إذا لم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه تحكم المحكمة عليه غيابي. فبالتالي يعني القضية اللي أنا استمعت إليها من السائل هي قضية صحيحة وسليمة، وحكم القاضي بناء على قرار الحكمين فيما يتعلق بنسبة الضرر الواقعة على الزوجة.
دكتور، ممكن يلجأ لكم مرة تانية يعني للنظر مرة أخرى في القضية ولا انتهت؟
إذا كان مدة الاستئناف انتهت وصدر قرار الاستئناف بالتصديق وانتهت مدة الطعن، خلاص تعتبر القضية منتهية. أما إذا كان لا زال هنالك مدة للطعن، بإمكان أي إنسان بعد صدور حكم الاستئناف أن يطعن أمام المحكمة العليا.
الآن يعني الآن هي لم تعد زوجته بتاتا، ملوش علاقة.
نعم نهائيا خلاص، إلا إذا يعني أرادت أن ترجع إليه ولم تكن مطلقة منه كمان طلقتين يعني ترجع إليه بعقد جديد ومهر جديد.
نعم. طب ضل معنا الأخ
وموافقة وليها الشرعي والدها.
طيب معنا الأخ يعني ضايل أخونا. صحيح. سمعت كلام الدكتور واضح وصريح.
صحيح، بس يا أستاذ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. تمام. أنا الآن لما هم جابوني قالوا لي إنه أنت حصل منك 1-2-3، قلت لهم لا، قالوا لي على كتاب الله، قلت لهم على كتاب الله، ادعت إنه أنا مديت إيدي عليها، قالوا لازم تثبت، تجيب تقرير طبي، تجيب شهود. كيف أخذ حكم؟ كيف أخذوا حكم من غير أي بينة، من غير أي شهود، من غير أي شيء؟
مرحلة الاستئناف ضايلة شغالة ولا انتهت؟
اليوم إجاني أمر حبس في المبلغ كله اللي هو 3800 دينار. طب أنا بلا مؤاخذة بشتغل سواق، أولادي عندي وساكن بالأجار.
طب يا سيدي، ضايل وقت الاستئناف في قضيتك ولا انتهت؟
لا ما فيش، لها 4 شهور القصة معلقة وانا بشرود من
الشرطة. 4 شهور. طب استنى نسأل الدكتور كم مدة استئناف يا دكتور؟
هو الان انا بفهم من كلامه انه تم استئناف القضية وصدقت، بعد ما تصدق القضية وبعد تبليغه بالحكم يوم يطعن، اذا انتهوا 20 يوم اصبح الحكم قطعي. لكن انا بفهم من كلامه انه الان هي بتطالب بالحقوق المالية، معنى هيك انه الحكم انتهي. الأمر الآخر اللي بفهمه من كلامه إنه الآن الشرطة بتلاحقه، بمعنى إنه قاضي التنفيذ بعت له تعال أقعد جلسة علشان إحنا بدنا نسوي الأمور المالية، فهو رفض أن يذهب حتى لقاضي التنفيذ، يعني يوم الحكم عليه في المرة الأولى رفض أن يذهب إلى المحكمة، والآن هو يرفض أن يذهب أمام قاضي التنفيذ، لأنه لو ذهب أمام قاضي التنفيذ لكان بالإمكان أن يقوم بالتقسيط، تقسيط المبلغ، يعني مش دفعة واحدة طالما أنه مش مقتدر. أما وإنه لم يذهب إلى قاضي التنفيذ فقاضي التنفيذ حيحكم بالمبلغ كامل، علشان يقسط قاضي التنفيذ لابد أن يكون في بينة، يكون في دليل يجي يقول أنا والله لا أستطيع أدفع المبلغ 4000 دينار، أنا إمكانيتي 100 دينار في الشهر، أنا إمكانيتي 200 دينار في الشهر. فإذا تكلم بهذا أمام قاضي التنفيذ واقتنع القاضي وكان هنالك ما يدلل على ذلك، في هذه الحالة قاضي التنفيذ ما بيحكم بالمبلغ كامل وإنما يقسط المبلغ. المسألة الثانية، هو لو كان موظف وجاء إلى القاضي وقال للقاضي أنا موظف بطلب التنفيذ على ربع الراتب، القاضي لا يحبسه والقاضي ينفذ على ربع الراتب. لكن أنا أقول من خلال كلام السائل هو قصر في حق نفسه في أكثر من مرحلة من المراحل ولم يذهب إلى المحكمة.
طيب دكتور، أنا أعلم أنه أنت مضطر للمغادرة، لكن فقط لحظات نأخذ من وقتك فيما نتصل آخر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الاتصال الثاني معنا. طيب يعني خلينا نشوف الاتصال الثاني، يعني نكسب وقت الدكتور، أنا عارف أنه مشغول يعني، لكن الطمع في الأجويدة دكتور، والناس محتاجة كثير من هذا العلم، وربما نخصص وقت أكبر من ذلك للحديث عن هذا الأمر. خلينا نشوف بس المواطن معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية أستاذ أبو صلاح.
حياك الله. سريعا سريعا عشان وقت الدكتور، الله يسعدك.
السلام عليكم.
اتكلم، قول القصة، الدكتور بيسمع.
يعطيك العافية دكتور. دكتور أنا عندي سؤال بعد ذلك. لي أخت طلقت الطلقة الأولى وثبتت في المحكمة والثانية ثبتت تمام. فالطلقة الثالثة الزوجة راعى على المفتي بدون أن يشعروا أنه في طلقتين, فأخذ فتوى أنه غضبان تمام. هل يجوز للطلقة الثالثة أن تثبت أو لا تمام؟ هاي السؤال. الطلقتين ثبتوا في المحكمة والطلقة الثالثة أخذ عليها فتوى بأنه زعلان وغضبان. كان سؤالي
ماشي.
هل الطلقة الثالثة لأنه عنده ضيع الفرصون الأولين؟
تفضل يا دكتور. إظهار الحكم على سبيل الإلزام, والفتوى هي إظهار الحكم دون إلزام, والفتوى تكون حسب السؤال, أما القضاء يكون حسب البينة. فالقضاء أقوى. طالما الآن في طلقتين تم تثبيت المحكمة, لا يحق لمفتي ولا غير مفتي أن يتحدث في هذا الطلاق الذي ثبت من خلال المحكمة. أما الطلقة الثالثة إذا أصبح هو ينكرها, في هذه الحالة على الزوجة أن ترفع دعوى أمام القضاء, فإذا أثبتت الطلقة الثالثة فيحكم القضاء بالطلقة البائنة بينهما الكبرى اللي هي الثالثة.
شكرا يا دكتور. الدكتور عمر نوفل رئيس استنى في محكمة غزة, وشكرا للأخ المواطن. أعتقد السؤال هيك واضح. أشكركم جزيلا, وربما نخصص في أوقات قادمة وقت أكبر من ذلك للحديث. إحنا يعني أخذنا من وقت الدكتور أكثر مما يعني مسموح, لكن ضغط الاتصالات الله المستعان. إن شاء الله مرة ثانية يكون الوقت أكثر من ذلك. أشكر مرة ثانية الدكتور عمر نوفل رئيس استئناف محكمة غزة. جماعة الخير, في هذا الأمر بالذات كويس الوضوح وكويس الصراحة وكويس المتابعة. المتابعة ما بينفع أركب راسي وأقول والله إنه أنا بطلع لي وبطلع ليش, إنه أنا الزوج وأنا مش الزوج. في قانون, في قضاء, في شرع, في دين, في ناس, في محاكم, في حكام, في محكمين, في شغلات كثير. فأنت ما بينفع تترك القضية على الأرض وبالآخر تجي تقول والله أنا عملوا حاجة من وراء ظهري. ما هم بيتعاملوا بالدين والدين يسمح بذلك, واللي بيتحكموا في هذا الأمر يعني ناس ثقات, علماء, مشايخ, أجلاء. مرات بتفوت الفوتة وبروح الوقت وبنيجي ندور على حلنا بعد الوقت, فهذه مشكلة. إن شاء الله يا أخوي يجعل لك من كل ضيق مخرج ويفرج الكرب علينا وعليك إن شاء الله.
نرحب الآن مستمعينا الكرام برئيس نقابة الموظفين كمال موسى أبو عاصم. سيد كمال السلام عليكم، يسعد صباحك.
تحية لكم ولمستمعينكم الكرام،
حياكم الله. لغط أو بعض الجدل حدث حول الراتب وموعد الراتب ونسبة صرف الراتب، لوين وصلت الأمور في موضوع الراتب؟
يعني هو بداية بعد التحية لكم وللمستمعين الكرام، يعني هو موضوع الراتب وهي مهمة وزارة المالية ومهمة الجهات المعنية في العمل الحكومي، لكن احنا كنقابة بنحمل هموم الموظفين ومعاناتهم، وبنطالب من الجهات المعنية انه نحسن ظروف الموظف اللي عانى على مدى سنوات طويلة وتحمل عبء العمل من اجل تقديم خدمة لابنائنا واهالينا وعائلاتنا في كل المجالات في الوزارات المختلفة من الصحة والتعليم وبقية الوزارات. لذلك نقابة الموظفين تعمل من اجل الضغط، من اجل تحسين نسبة الراتب التي يئن تحتها كثير أو من كاهلها كثير من موظفينا، وإحنا كنا بنتلقى يعني 40% من نسبة الراتب والآن وصلت إلى 55%، وإحنا كنقابة موظفين بنضغط على جميع الجهات من أجل تحسين حتى نصل إلى الراتب الكامل. لكن في لقائنا الأخير مع رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعاليس كان هناك يعني لا شك يعني كان في مشكلة وظروف مالية صعبة، هو اللي أكد عليه أنه النسبة لن تنزل عن 55%، لكن في حال دخول المنحة القطرية قال سنجتهد أنه تصل النسبة إلى 60%، لكن حتى الآن لا يبدو أي بوادر أو معلومات بخصوص المنحة القطرية.
طب أبو عاصم، إذا كان هذا اللي دار، المعلومات اللي طلعت انه والله احتمال تتأخر الرواتب ونسبة الصرف قد تتغير وتقل، وهذا الامر تناقلته وسائل الاعلام، يعني اذا ما كانش هذا موجود من وين اجى؟
يعني هو اليوم احنا بتاريخ 15، يعني افترض الموظف تلقى راتب في 11، وهذا يعتبر تأخير. يعني الموظف اللي اخذ 55% من راتبه هو راتبه خلص قبل نهاية الشهر، في نصف الشهر او
أول
هو
الشهر.
كل يوم بيفرق معاه، فكل يوم تأخير هو عبء على كاهل الموظف. لكن احنا في كما أكد انه لن يتأخر عن يعني غدا الأربعاء أو الخميس كنهاية الأسبوع انه الراتب ينزل، لكن حتى الآن ما في ولا جهة أكدت ان هذا الكلام.
طيب في جهود النقابة أبو عاصم على موضوع نسبة صرف الراتب زيادتها، يعني في جهد من طرفكم؟
يعني لا شك احنا كان هو هذا همنا الاول، وهي قضية أساسية لا شك ان هناك كثير من القضايا والمعاناة اللي موظفينا دائما بيطرحوها علينا وبيوجهون المناشدات من اجل يعني حلحلة وفتفتة يعني بعض الملفات، لكن الملف الاول والاهم واللي بيمس 50,000 موظف هو موضوع نسبة الراتب وموضوع المستحقات. لذلك احنا في كل لقاء كان مع متابعة العمل الحكومي، كان مع الاخوة في التشريعي، كان لنا لقاء بالامس مع اللجنة الاقتصادية، وان كان الاخوة في وزارة المالية من اجل تحسين نسبة الراتب، هي مهمتنا وقضيتنا الاولى والرئيسية في هذا الاطار.
يعني الخبر اللي موجود على مواقع التواصل انه بكرة الراتب لسه مش اكيد؟
لا مش اكيد، لم يتم تأكيده حتى الان،
لكن تم التأكيد لحضرتكم انه نفس النسبة من الراتب لن تقل، واذا المنحة القطرية دخلت ممكن يكون ان شاء الله زيادة.
ان شاء الله هذا ما وعدنا به.
الله يجزيكم الخير ويعطيكم الف عافية. رئيس نقابة الموظفين كمال موسى أبو عاصم، شكرا جزيلا لك.
حي الأحرار الشعب الفلسطيني الشعب الجبار،
حي الفلسطيني حي الأحرار الشعب الفلسطيني الشعب.
حمول كف حمار ويا حباب التمار
حمول كف حمار يا حباب التمار
هالفلسطين القدس بدمار
طيب مستمعينا الكرام نقرأ بعض الرسائل الموجودة معنا. الأسبوع الماضي كنا في متابعة لموضوع عمليات الفشل الكلوي فتوصلنا مع دكتور محمد أبو سلمية وكانت استجابة سريعة لهذه المطالب فإحنا بدنا نتوجه بالشكر لكل من ساهم بحل هذه المعضلة وحتى الإخوة بعتين لي رسالة باسم مرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون للعمليات العاجلة نشكر إذاعة صوت الأقصى والدكتور محمد أبو سلمية للاستجابة العاجلة لمطالبهم والعودة لعمليات الإصلاح الخاصة بهم والله بمثلكم نرتقي هذا واجبنا يا أخوي هذا واجبنا ونحن لا نألو جهدا في يعني خدمتكم ومساندتكم ومساعدتكم كلنا في طاقم إذاعة صوت الأقصى إدارة وعاملين كل في مجاله يسعى لخدمة الناس يستر صباحك أخ محمود والله لما استمع لكلامك الطيب الإيمان تهون علي كل همومي حتى لو كانت مثل جبال أحد الله يجزيكم الخير نسأل الله القبول طيب خلونا نروح لموضوع الازدحامات المرورية معنا العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور سيادة العقيد السلام عليكم يسعد صباحك سيادة العقيد السلام عليكم يسعد صباحك
عليكم السلام يسعد صباحكم
حياكم الله سيادة العقيد الازدحامات المرورية في هذه الأيام خانقة في منها شوية مفهوم وشوية جاءتنا شكاوى من المستمعين فنحاول أن نصل إلى إجابة بالنسبة للشوارع المغلقة بسبب إزالة الركام واضحة هذه الأمور لكن في شكاوى من بعض السائقين أنه الحواجز التي تطرأ هنا وهناك متفاهمين وجود الحواجز لكن بقول لك أنه الشرطة مرات بتضيق كثير بتخلي المسلك يدوب قادر للسيارة وما في أي تفتيش أو مراقبة بس مجرد حاجز محطوط فلو حدثنا عن هذا الأمر سيادة العقيد
حياكم الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء في هذا الصباح يعني تحية خاصة لكم ولشعبنا في كل المكان طبعا الشرطة بشكل عام خلينا نحكي لأن احنا اختصاصنا مرور والحواجز تختص الشرطة بشكل عام لكن خلينا نحكي هيك نبدأ سريع على الحواجز يعني خاصة أنه في الفترة الأخيرة خاصة فترة الساحل يومي الجمعة والخميس والجمعة تم يعني أخذ هذه الملاحظة وتوسيع الحواجز وتأثير على المواطنين خاصة مع وجود الضغط المروري والازدحامات المرور على طريق الساحل لكن هذه بالنسبة للأمور يعني كوضع خاص أن هذه الحواجز وضعت في خدمة المواطن من أي مهددات قد تحدث أو أمور جنائية وأمنية بهذا الخصوص يمكن لاحظ المواطن بعض هذه الملاحظات التي حدثت هنا وهناك في الفترة الأخيرة وهذا يعني للمصلحة العامة وليس الهدف منها التضييق على المواطنين لكن مع أخذ الاعتبارات بهذه الحواجز وقيادة الشرطة يعني دائما تتابع هذا الأمر وتعالج أي ملاحظات تحدث هنا وهناك لكن خلينا نحكي عن الزحامات بشكل عام الزحامات خاصة من قطاع غزة كما يعرف الجميع منطقة يعني مساحة ضيقة جدا عدد سكان ضخم جدا وجود حشرات وجود مركبات عدد كبير في قطاع غزة ومع الزياد السكاني خلال هذه السنوات وجود تكدس للموظفين وطلاب المدارس خاصة ما بعد فتحة هذه الأمر يعني يعطينا ضغط كبير خاصة بنلاحظه في شارع الزيتون والقلسان في شارع النصر هذا في مدارس الزيتون في مدارس الشجاعية أو في محافظات الشمال منطقة جبالية أو جبالية البلد أو منطقة كفلاية أو منطقة انصرار خاصة أو حتى على شوارع موجودة على صلاح الدين دائما خاصة منطقة دير البلحة ومدرسة المزرعة وكذلك أيضا في خان يونس بنلاحظ منطقة مستشفى ناصر أو منطقة المعسكر بالإضافة أيضا منطقة سنتر منطقة رفح خاصة منطقة العودة ومحيطها هذه الأمور دائما تعطينا بعض ضغط مروري تسمى وقت الضربة وهذا بنلاحظ منطقة الجامعات ومنطقة المدارس دائما بتكون الطرق جميعا حتى الفرعية فيها ضغط مروري لأن بتكون أغلب المواطنين يعني بتحركوا في وقت واحد وخاصة الفترة الصباحية إلى ما بعد الظهر يتم توجه جميع المحافظات على غزة بعطينا ضغط مروري في داخل مدينة غزة بعطينا هذا يعني النشاط المروري الملحوظ ودائما نحن ننصح لخل المواطنين استخدام الطرق اللي دائما يعني بتكون هادئة، وخاصة طريق الساحل إن كان المواطن استخدامها يعني باللحظة تشل المنطقة اللي فيها منطقة الساحل اللي فيها ضغط مروري هي منطقة الشاطئ، منطقة التموين ومنطقة النادي. فمكان يعني إخوان المواطنين أخذ هذه الملاحظات واستخدام الطرق البديلة بتكون أقل الزحام المروريا يعني بتكون، وخاصة أنا بنلاقي بالآلاف الطلبة اللي بخرج مرة واحدة، وهذا بعطينا يعني وقت من الزمن حتى يتم الانتهاء من معالجة هذه الزحامات الموجودة. وأيضا نبدأ الثقافة العامة للسائقين وللمواطن بالدرجة الأولى. كثير من السائقين للأسف يعني خاصة إحنا بنتابع الوضع الميزاني بتم يعني متابعتهم واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، لكن الأمر هذا في بعض المناطق شرطة المرور غير متواجدة، خاصة في المناطق الضيقة وفي مناطق الأحياء اللي بتكون الأحياء السكنية الكثيفة بتكون السائق أمرار فتجاوز هذا القانون، وهذا يعني حدث 2-3 سائقين بالتزموش ممكن يعملوا إعاقة كبيرة في المكان، وهذا يعني المواطن شاهد هذا الأمر. لكن هذا احنا بنسعى بعدة اعتبارات، احنا نشتغل نعالج هذا الامر، متابعة السائقين، متابعة وملاحقة هذه الملاحظات، التوعية المرورية اللي بنقوم عنها من خلال الاعلام ومن خلال جميع يعني وسائل الاعلام، بتم التوجه للمدارس للمؤسسات، يعني احنا بنغطي المدارس من رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعات، ومن خلال المساجد والمؤسسات بتم، والبلديات يعني حتى يعني الجهات الحكومية والغير الحكومية بتم توعية هذا الأمر، ووجود لجنة مرورية عليا من عدة جهات حكومية ذات علاقة بهذا الأمر تتابع هذه الملاحظات. ويمكن لاحظنا يعني أكثر من ملاحظة بعض المناطق احتجنا إلى مصدات تم عملها، بعض المناطق تم عمل صيانة، بعض مناطق إشارات مرورية، لكن النظام المروري نظام متكامل الجميع مشترك فيه، عندنا وجود خلل او عدم التزام باحد هذه الضوابط تحدث دائما الاشكاليات، وحتى تحدث بعض يعني الاصابات او الوفاه بهذا الامر. فالنظام المروري يخصص لخدمه الانسان ولراحه الانسان وليس خدمه لقتل الانسان، فهذه وسيله النقل وسيله.
طيب سيادة العقيد معنا مشاركه، نعم معنا مشاركه عشان وقت سيادتكم.
تفضل.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
تفضل.
حياك الله أستاذ محمود، يعني حقيقة في موضوع مهم جدا، نتمنى من سيادة العقيد الاستماع إلينا جيدا لما سأتحدث إليه في هذه اللحظات.
تفضل.
في البداية نقدر عاليا جهود جهاز شرطة المرور في قطاع غزة على ما يقدمه لأبناء شعبنا في حفظ وترتيب الحركة المرورية على الطرقات والحواجز، لكن أخي الكريم هناك حقيقة تقصير واضح من عناصر أو من قبل عناصر شرطة المرور على الحواجز والطرقات، وحديثه هنا عن الازدحامات المرورية خلال الفترة الصباحية أثناء حركة وتنقل الحافلات والمركبات التي تقل الموظفين وطلبة الجامعات من الجنوب حتى مدينة غزة. للأسف نرى يوميا مشاهد ازدحامات وطوابير كبيرة طبعا للمركبات والحافلات على الحواجز، وللوهلة الأولى عند متابعتنا لهذه المشاهد طبعا نعتقد أن هناك قد يكون أمرا مهما له علاقة بالتفتيش على أمر مهم يتعلق بعلاقته أمنيا، ولكن عند اقترابنا من الحاجز نجد أن التضييق للحواجز بالمتاريس الحديدية أمرا عاديا ولا يستدعي كل هذا التجديد والتضييق للشارع أمام المركبات والحافلات. طبعا هذا التقصير من قبل عناصر الشرطة شرطة المرور على الطرقات هو يعني يعبر عن حالة استفزازية حقيقة، ويصير حالة غضب لدى عدد كبير أو حتى مش عدد كبير، لدى جميع الموظفين وكذلك طلبة الجامعات أثناء مرورنا على الطرقات، لما يضر يعني بساعة وصولنا أو بتوقيت وصولنا لأماكن أعمالنا في قطاع غزة وخاصة الجامعات. يوميا يكون هناك تأخير لأكثر من ثلث ساعة حقيقة، في بعض الأيام يزيد عن هذا التأخير. أخي الكريم بالانتقال إلى موضوع آخر ذات أهمية وخطير جدا طبعا في نفس الوقت، ألا وهو نقل طلبة المدارس في مركبات أربع راكب بصورة مستفزة وخطيرة تشير لحجم الاستهتار طبعا بأرواح أبناء شعبنا. نتمنى أن نجد حل لهذه.
شكرا لك أخي المواطن على هذه الاتصال. النقطتين وصلوا لسيادة العقيد. تفضل سيادة العقيد.
حيا الله أخونا يعني المتصل، يعني نصائحه صراحة يعني مهمة جدا، ويعني صراحة في محلها. يمكن خلال الأسبوعين يعني السابقين تم التشديد من شرطة المرور على الحافلات بشكل عام، خاصة الحافلات الكبيرة والصغيرة، ومتابعة الصافين حتى نقل الطلاب، خاصة تم ورود بعض معلومات لتجاوز هؤلاء الصافين، وبعد مراقبة خط السير تم ضبط عدة مركبات يتم التزوير فيها وعدم يعني استكمال أوراقهم الثبوتية من بعض الصائقين، أو عدم حيازة الرخصة المطلوبة للسائق، وعدم استيفاء لأوراق البصات الموجودة، وتم متابعة بعض هذه الحوادث مع بعض في وجود بعض إجراءات كانت أمنية وجنائية بهذا الخصوص من بعض قبل الأخوة المختصين. لكن إحنا سيتم مراعاة يعني الملاحظة الأخوة الموجودين هذا بالتواصل مع يعني الأخوة في قيادة العمليات بهذا الأمر، ومتابعة الحوادث الأخرى خاصة من قبل قوات التدخل والإدارات المشاركة الأخرى بهذا الأمر. لكن يثق الأخ المواطن أنه دائما يعني الشكر شكر عنه سخرة في خدمة المواطن. تم متابعة هذه الحافلات على الطرق يعني الرئيسية بشكل عام، لأنه بعض السائقين غير مؤهلين لقيادة هذه البصات، بعض السائقين تم ضبطهم حالات تزوير إن أكثر من بص يقوم وتزوير أغراض والسير على الطريق برخصة واحدة، وتم ضبط هذه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم من الجهات القضائية بهذا الخصوص. والبصات لحتى لحظة محجوزات طرف، لأن الأخوة في وزارة المواصلات تم ترخيص للمكان والإجراءات القانونية بهذا الأمر. في أمور يعني المواطن مش مطلع عليها بهذا الخصوص يتم متابعتها ليلة نهار من شرطة المرور، لعدم يعني لا سمح الله تحدث مساء هنا أو هناك. إذا لاحظنا إنه من أسباب الحوادث ومن أسباب السائقين غير مؤهلين بهذا الأمر، وتكدس الطلاب بهذا الأمر تم متابعتهم.
نعم.
وشرطة المرور في منطقة الجامعات تقوم يعني تم تخصيص يعني ضباط أكفاء لمتابعة وإنهاء هذه الظاهرة حتى يتم تشويه وضع الحافلات والبصات. بالنسبة للحوادث سيتم أخذ يعني تقييم الأمور مرة أخرى من قبل أخرى الأخوة في الحوادث شرطة المرور، ولكن هذا لا يمنع الأخوة يكون عندهم صبر، وهذا مصلحة إلى المواطن بهذا الأمر. الإنسان دائما يعني ما يطلع على الدوام قبل خمس دقائق متأخر، الإنسان يعني فيش قدر ربع ساعة ثلث ساعة حتى يعني يأخذ بالحسبان ما هو قد يحدث في الطريق من المفاجآت بهذا الأمر. وهذا إحنا تعودنا عليه بشكل عام، يعني الأخوة دائما يعني نركز عليه بهذا الأمر، لكن إحنا حريصين على راحة الإنسان راحة المواطن بهذا الأمر.
الله يعطيك ألف عافية.
يجب تقدير بعض الإجراءات التي قد تحدث هنا وهناك بهذا الأمر. بالنسبة للسيارات الأربع راكب شرطة المرور جميعا نكون نوحد هذه السيارات تدار بشكل مخالف لخطر حياتهم، ونحن يعني يتم يعني محاربة هذه الظاهرة بشكل كبير، ولكن بالتعاون للأسف أن كثيرا من المواطنين يقوم بالتغطية ومساعدة بعض الأشخاص، وأيضا السماح لأولياء يعني أكثر من إذاهم. طلبنا أولياء الأمور يا أخي المواطن لا تترك ابنك مع سائق مستهتر، اتأكد من رخصة قيادته، اتأكد من أوراقه سليمة، اتأكد أنه بحملش 15 طالب أو 10 طالب في السيارة، في الأخير ابنك بيجيك مريض سواء بمرض معدي أو في وباء كورونا أو في خلاف من هذه الأمراض. هذه الأمر عامر مشترك يعني بهذا الأمر، خاصة المناطق المطرفة بتكون شرطة المرور يعني حركتها خفيفة في المكان، وبتلاقي اصلا المواطن بوجهه بقول انتبه انا في شرطه بتتابع لفن الشارع الثاني او تجاوز. للاسف هذه ثقافه مطلوبه من الجميع بدون استثناء، يعني بنحيي اخونا المواطن على هذا الحرص، والثقافه المروريه هذه تكون عند الجميع بهذا الامر حتى يعني نلتقي بالنظام المروري على مستوى يعني راقي ومتقدم مثل الدول يعني المتقدمه.
كل الشكر والتقدير ست العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور، الله يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا مرة ثانية لكم.
الشمس المضوية والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك،
عش بين الشمس المضوية والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
اشتقنا حبك
يجمعنا
يا ام الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين
هيا يا هيا هيا
المفقودات والموجودات مستمعينا الكرام. خلونا نشوف المفقودات. ما زالت الأذن الطبية نظام القوقعة مفقودة في سيارة أجرة في الطريق من السرايا حتى شارع المغربي. فقدت قطعة ذهبية عبارة عن مسجد ومئذنة فقدت يوم الخميس الأسبوع الماضي في مدينة غزة. فقدت هوية المواطن عبيدة محمود حجاج بالقرب من مفترق عسقولة. فقدت استوارة ذهب عبارة عن جنزير حلقات في سيارة أجرة في الطريق من المدرسة الأمريكية حتى دوار أبو صرار في انصرات. فقدت هوية المواطن أحمد طاهر شحادة بالقرب من دوار زايد فيها مبلغ من المال. فقدت هوية ورخصة سيارة أو رخصة قيادة للمواطن عبد الفتاح البطش في طريق المشاهرة حتى موقف الزرقة. عثر على هوية تعود للمواطنة ميساء يونس. تواصلوا معنا على العلاقات العامة 2823521 2823521 لأي مفقود أو موجود. ربنا يرد كل ضالة لأصحابه.
من عدوك من قريبك ما إلك تهمي غير إني
اسمك رمز الكرامة حقك والله ما بيدي على ولا يوم القيامة بقي بواب الحرية طريقك وخلاصك في الشهيد وصي ارفع للسامة هدى اذهب شرع ودين لو كل العالم ضدي هذا وحده
وصلتني مناشدة وكثير من المناشدات وصلتني لكن هذه سأقرأها لأنه والله تستحق القراءة لأنه الطلب مش طلب إعجازي ولا طلب مستحيل. تخيلوا امرأة تطلب بشوية نيلون. اسمعني يا أيها المستمع الكريم، امرأة طالبة شوية نيلون، نيلون نيلون. ليش النيلون؟ أقول لك ليش النيلون. هذه ساكنة في بيت زينجو مع القصف وكذا، للزينجو يعني مبعض قليلا بسبب بعض الحجارة المتساقطة من القصف، وهي على اعتاب فصل الشتاء من عفتها وكرامتها وعزة نفسها هي وزوجها وأهلها. مش طالبين يغيروا الواحد زينجو ولا طالبين يبنوا لهم ولا يصبوا لهم، طالبين نيلون يغطوا الزينجو عشان ما تتسربش المياه للبيت. تقول لي أعقب على الموضوع؟ صعب أن أعقب بكلمة لأنه مش لاقي كلام أعقب فيه على الموضوع. عندما تطلب عائلة شوية لفة نيلون يستوا أو يغطوا الزينجو المبعط اللي ستيرهم عشان المية ما تدخلش لبيتهم في الشتاء، أعتقد بدها اتصال من أحد فاعلي الخير وأهل الخير يقول هذا البيت علي بما استطاع، يروح على البيت ويقف جنبهم وإن شاء الله سنجد و سيتصل هذا الذي يريد الجنة ويريد ستر هذه العائلة قريبا إن شاء الله ويذهب لبيتهم ويدير باله عليهم. معنا الآن الأستاذ علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة. أو قبل ذلك معنا هذه المناشدة. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم. حالك؟
حياكم الله.
أنا أباك أبو حمزة زين معك.
على الصوت بالله يا أخي. الله يسلمك.
أنا حالة اجتماعية من معسكر جباريا، عندي 11 نفر دائرة. الحين لا في شكات شؤون ولا في من دولار ولا في إشي. بنتي خلصت من جامعة الإسراء إلا الحين 3 سنوات ومش رابين يعطوني الشهادة نهائيا ومش حافش بدعمل، يعني نحول كل نسينا رب الله نسينا وغلزة نسينا ويش نعمل مش عارف، يعني ضيع على البنت الوظيفة. بنتي خلصت 4 سنوات تمريض في جامعة إسراء ومش عارف شو بتعمل.
والله يا أخي الكريم إنه موضوع، أولا شكرا جزيلا لك. موضوع الشهادات والله طرحنا فيها كثير وحكينا فيها كثير، وإنه قلنا يا جماعة الخير يا أيها الجامعات يا أيتها الجامعات يا أيتها المعاهد، حجز الشهادة آخر حل ممكن يحفظ لكم حقكم. وإحنا توجهنا وحكينا وقلنا إنه بإمكانك كتب أي أوراق تثبت حقك إلا إنك توقف حال هؤلاء الناس. أنا لحد اللحظة معلش بأسأل كل الجامعات، شو استفدت أنت لما حجزت على الطالب شهادته؟ فقط نفسي أفهم الإجابة. رجع لك حقك؟ ما رجع الكاش. أخذت فلوسك؟ ما أخذتش. الطالب إيش استفاد؟ وقف حاله. طب لو صارت في آلية، في حل، في أوراق، في أي شغلات تكتب بينكم تحفظ انه والله انه انت بدك من الطالب 1000 دينار، حال اشتغل، حال توظف، حال اتصلت اموره بده يسدهم او تقصتهم او ايا كان، وطاعت الطالب شهادته يروح يشوف سوق العمل. يعني ممكن تجي للانسان فرصة او شهادة او وظيفة او ايا كان، معوش شهادته، لا هو اشتغل ولا هو قدر يدبر الفلوس يسدك فيها. فخلونا نشوف لنا حل منطقي يا جماعة الخير يا أيها الناس يا أيها الجامعات. شوفوا أي حل إلا إنكم توقفوا حال الطلاب والمتخرجين، لأنه في النهاية والله ما تستفيدوا من الكرتونة شيء. لما أنت بتحجز الشهادة على الطالب مرجع الكاش فلوسك، لكن لو أعطت الطالب شهادته وكتبت عليه المواثيق والعهود اللي بدك إياها، ممكن الزلمة يشتغل ويسدك فلوسك، وانت يعني اكتب ما يريحك، ما يطمنك من حقك. اتمنى ان نجد من يستمع لهذا النداء وهذه المناشدة. 3 سنين مش عارفة تاخذ شهادتها لانه عليها مبلغ. طب هذه لو اعطيت لها شهادتها وكتب عليها عهود مواثيق تقسيط كمبيالات اللي بدكم اياه، اللي يحفظ عليكم لكم حقكم، واخذت شهادتها واخذ شهادته وربنا اكرمه بوظيفة وقدر يسدكم، مش افضل من ركن الشهادة على شقة؟ ربنا يجعل هذه الكلمات اذان صاغية. اليوم يوم المعلم العالمي، وهل المعلم له يوم؟ الأصل أن يكون للمعلم أيام بل سنين بل كل العمر احترام للمعلم. ما زلنا نذكر معلمينا ونحترمهم ونقدرهم ونضعهم على رؤوسنا، لأننا لولا المعلم ما جلست أمامكم اليوم لأتحدث إليكم. لولا المعلم ما رأينا أحدا تقدم في مجتمعه خطوة واحدة. المعلم وريث النبي صلى الله عليه وسلم، ورثة الأنبياء الذين ورثوهم العلم والأخلاق ليعلمونا إياها. فهؤلاء لا يحتاج منا، هؤلاء واجب علينا أن نجلهم ونحترمهم ونقدرهم عاليا في كل السنة، وليس في يوم واحد أو نخصص يوم واحد للمعلم. معنا نقيب المعلمين الفلسطينيين الأستاذ خالد المزين. أستاذ خالد، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله. كيف يمكن أن نرد حقا لا يمكن أن يرد؟ حق المعلم على الطالب لا يرد، لكن كيف نحاول أن نرد جميل أو جزءا من جميل المعلمين علينا؟
يعني احنا بداية تحياتنا لكم ولمستمعيك الكرام، يعني من منصتكم هذه يعني نبرق بالتهنئة القلبية الحارة لجميع المعلمين، وخصوصا المعلمين الفلسطينيين في الوطن والشتات. يعني هؤلاء الرجال الذين وقفوا على رأس عملهم في محطات كثيرة وفي مواقف عظيمة مع مقارعة الاحتلال ومع الحصار ومع الألم ومع التحديات الكبيرة، إلا أن هؤلاء الرجال المعلمون الكرام يقفون على رأس عملهم، يحفظون أمانة الأجيال، يغرسون القيم، ينمون المهارات، يضيفون المعرفة لأبنائنا في شتى ربوع الوطن، يجهزون هذا الجيل للنصر الكبير وللصلاة في المسجد الأقصى بإذن الله تعالى. هؤلاء ترفع لهم القبعات وكلمات الشكر لن تفيهم حقهم. فصاحب الرسالة لا يمكن أن يعطى حقه في الدنيا كاملا، وإنما بإذن الله نحسب أجرهم عند الله جل وعلا. هؤلاء المعلمين الرجال الأستاذ الذين اليوم يعني يقارعون الفكر والثقافات المختلفة التي يجسدها الاحتلال لدينا يقفون في أماكن عملهم ليحفظوا أمانة الجيل ويحافظوا عليه ليرتقوا به رغم كل التحديات والصعوبات التي تعصف بنا في إطار الحالة التي نعيشها، وخصوصا التحدي الأخير تحدي جائحة كورونا التي أصابت المجتمع منذ عامين تقريبا، واليوم نقف لمجابهة هذه الحالة بكل حزم في ظل الفاقد التعليمي والفاقد في منظومة القيم. يقف المعلم اليوم أمام تحديات كبيرة في يوم 15 في هذا اليوم يوم المعلم العالمي، لا نملك إلا أن نقول لمعلمينا أنتم تيجان الرؤوس، أنتم اليوم تجسدون وتسطرون أروع الصفحات، تنقشون عبر صفحات الأجيال المختلفة محطات الرجال العظماء، فلكم كل التحية وكل الشكر وكل التقدير، ترفع لكم القبعات على الجهد الذي تبذلونه.
خالد، يعني أنا أعتذر أنه أنا بدي أقول هذه الكلمات، لكن من الضروري أن نقولها. المعلم الذي يجب أن يكون تاج على الرأس، في بعض الحوادث تم الاعتداء على المعلم، هذا يحتاج إلى حماية وحفظ، ويعني لجم كل من يحاول أو يفكر أو حتى يحلم أنه يمس شعرة من أستاذ، يجب أن ينال عقاب شديد يجعله رادع له ولغيره. رأينا حادثة أو حادثتين طبعا ليس الظاهرة وخارج عن تقاليد شعبنا وعاداتنا، لكن هذا أيضا يحتاج منا إلى ردع في العقاب.
صحيح، هو في النهاية في تقديرنا كما تفضلت ليس الظاهرة، وإن حدث يعني اعتداء أو اشتال هنا أو هناك مباشرة نجد المجتمع يتكلم، نجد الوزارة تتعاطى بإجراءاتها القانونية في هذا الإطار. نحن في النقابة نقف ونرفض هذا التطرف، ولا يمكن أن نسمح لأي أحد بالاعتداء على المعلم. أيضا المجتمع المحلي يقف بكل مكوناته، المؤسسات، رجال الإصلاح، الوجهاء، مجالس أولياء الأمور، الجميع يقف مع المعلم ويساند المعلم ولا يقبل بأي تصرف سلبي تجاه المعلم. وهذه هي شيمة أبناء شعبنا، بأن يبقى المعلم قيمة كبيرة محصورة يمثل القدوة، لأن الجهد الذي يقوم به المعلم لا يمكن أن يضاهى بمال. يعني هذا المعلم اللي اليوم في ظل الواقع الأليم والمرير اللي بنعيشه، في ظل يعني قلة الرواتب، أنصاف الرواتب، قلة الذات، التحديات الكبيرة، تعرضوا للمخاطر في ظل الجائحة، اليوم هو بيختلط بمئات الطلاب اللي بيدرسهم يوميا وعشرات الطلاب بيختلط فيهم، وهو معرض في حياته أن يصاب بكورونا أو بأي مرض. هذا كله من ضمن المخاطر التي يجابهها المعلم، إلا أنه يقف مؤديا للرسالة. لذلك من غير المقبول بأي حال من الأحوال أن يتم انتهان كرامة المعلم لا قدر الله أو الاعتداء عليه. وفي تقديرنا أن المجتمع بمكوناته سواء الرسمية أو الشعبية جميعه يقف صفا واحدا مع المعلم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد المزين، نقيب المعلمين الفلسطينيين. شكرا لك على هذه الوقفة معنا. المعلم سبب كل خير، أو أحد أهم أسباب الخير في هذا المجتمع. معلم اللي بيتعب وبيشقى، ما حدش يقول لي ما هو بياخد راتب، روح قعد لك حصتين في صف، تعرف أنه الراتب اللي بياخذه أقل من حقه بأضعاف. هؤلاء يجب أن يكون الاحترام والتقدير والتبجيل للمعلم هو الراتب الحقيقي، هو ما يقدم لهؤلاء المعلمين. هم اللي بيصنعوا جيل، هم اللي بيبنوا مستقبل، هم اللي بيعملوا وطن، هم اللي بيخلوا المستقبل أنصع وأجمل وأوضح، وهم كل شيء. تخيل أنت مجتمع بلا معلم، كيف سيكون حال هذا المجتمع؟ فيأتيك المعلم ليبذل جهدا فوق جهد فوق جهد، ويعطي من وقته وعلمه وتعبه وكده، والله إن تعبه يفوق كل أموال الدنيا، لا مال يقاضي ما يقوم به المعلم. فلذلك دعونا نبجل هذا المعلم الذي يحفظ أبنائنا ومستقبل أبنائنا وبالتالي يحفظ مجتمعنا ووطننا ومستقبل وطننا. تاج راسنا وأبطالنا ومجاهدينا اللي ضحوا بزهرة شبابهم وأعمارهم عشان نحيا إحنا بكرامة وبعزة وباحترام حتى نعيش في وطننا وقدسنا وأقصانا وعلى تربنا. أسرانا الأبطال الذين يقارعون هذا السجان يبدأون اليوم أولى خطوات احتجاجهم في وجه هذا الصلف الصهيوني والتعامل الصهيوني لا إنساني البعيد عن كل المواثيق والقوانين الدولية. أسرانا عازمون على انتزاع حقهم ومن خلفهم فصائل وشعب ووطن يسعى لنيل حقهم بإذن الله تبارك وتعالى. كل التحية لأبطالنا وأسرانا ومجاهدينا إن شاء الله. أشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحية طاقم العمل من إذاعة صوت الأقصى محمد مطر من الإعداد والتنفيذ وعبد الرحمن حجازي من الهندسة الإذاعية. تحية لكم محمود زكي العمودي. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.
شظايا الدم صارت قنابل، شظايا الدم صارت قنابل،
هيموت الشعب لما بيقاتل، هيموت الشعب لما بيقاتل،
من بحر الغضب النازف والحصار.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf